الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآتوا الزكاة، وله تأخيرها لزمن حاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير، ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. هذا هو الصواب، أنه يجب أن يخرجها فورا، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، لأنه ليس له وقت معين، ومن قال بالتأخير فإنه يحتاج إلى تحديد. ما في تحديد، إذا لم يكن للفورية فإنه يفضي به إلى فوات أو ترك الواجب. وإذا قال ليس على الفور، نقول متى يفعله؟ بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة؟ ليس هناك تحديد. كل من حدد شيئا أو زمنا فإنه يطالب بالدليل، ليس هناك دليل. لكن لا شك أنه يعفى عن الشيء اليسير، يتأخر يوم، يومين، ثلاثة، ولا سيما إذا كان هناك سبب، فإنه يعفى على الشيء اليسير. والواجب أن يكتب أو يشهد حتى إذا مات عرف الورثة أنه لم يخرج الزكاة، أنه قد يؤخرها اليوم واليومين والثلاثة ثم يموت ويشكل الأمر على الورثة هل أخرج أم لا. هذا يدخل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن قول في قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيته ثلاث ليالي، وفي رواية ليلتين، إلا وصيته مكتوبة عنده. تأخر يومين أو أكثر فإن الواجب عليه أن يكتب أو يشهد، يخبر أحدا، إما زوجه أو ولدا، أنه لم يخرج الزكاة حتى تخرج بعد موته. لأن الورثة لو لم يخرجوا ليس عليهم شيء، لأن الأصل أن الميت هو المطالب بالزكاة ولم يوصي. فما الورثة يقولون: ما ندري، الأصل أنه أخرج، فلا يلزمهم الإخراج إلا إذا كان هناك وصية. فالمقصود أنه أن هذا هو الصحيح، أنه يجب الإخراج فورا، وليس في الزكاة فقط، هذا في عموم الواجبات. كل من عليه واجب فليس له وقت محدد، فالواجب عليه المبادرة، كالنذر، نذر شيء معينا أو معلقا على أمر تحقق الأمر، متى يوفي بالنذر؟ بعد يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع، شهر؟ كثير من الناس يتساهل ويأخر، أخر كفارة يمين، وأخر النذر، وأخر كفارة ظهار أو ما شابه ذلك. كفارة الظهار هذه شيء آخر، لأنها مربوطة في العود، فلا يجوز أن يرجع إلا إذا كفر. لكن في أشياء ليس لها ضابط، ليس لها شيء محدد، ككفارة اليمين والنذر ونحو هذه، نحو هذه الأشياء، فالواجب هو المبادرة. لكن كما تقدم يعفى عن الزمن اليسير، لأنه لا بد منه، هذه طبيعة الناس، أنه ما يمكن يخرجه في الغالب، أنه لا يتيسر إخراجه في نفس اليوم أو بعد يوم، يتأخر يوم ويومين والثلاثة، هذا يتسامح فيه. وله تأخيره لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير. مثلا هذا إنسان وجبت عليه الزكاة في فصل الصيف، قال: والله في فصل الشتاء تكون الحاجة أكثر، الناس بحاجة إلى ملابس تدفئة، بحاجة إلى مزيد من الطعام وكذا، والناس يخرجون زكاتهم في رمضان في الغالب، ورمضان في الصيف، وهو وجبت عليه في رمضان في الصيف، قال: أخرها ثلاثة أربعة أشهر من أجل أن أخرجها في الشتاء، لأن الناس أشد حاجة، فهل يجوز؟ نقول: هذا في تفصيل، إن كان زمنا يسيرا كالأيام، يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، فلا بأس، الأمر في هذا في سعة. وأما إذا كان زمنا طويلا كالشهر والشهرين والثلاثة، من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، فيقال إن هذا لا يجوز، لأن الأصل هو الإخراج على الفور. والله أعلم هل تكون مصلحة الفقير بتأخير إلى الشتاء أو دفع الآن، قل أن تدفع إلى الفقير، والفقير يأخذ كفايته لسنة كاملة فتندفع حاجته، لأنه سيأخذ ما يكفيه لسنة كاملة، فإذا دفعت إليه إنه ستبقى عنده، وإن فرط الفقير وضيعها فهو الذي يلام، فأنت الواجب عليك إخراجها في الحال. ولقريب وجار، يعني قد يكون القريب مسافرا وسيقدم بعد يوم يومين أو ثلاثة ويريد أن يعطي هذا القريب الفقير، فلا بأس أن يؤخرها أياما قليلة من أجل هذه المصلحة، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما جاء عند الترمذي، وعلى البعيد صدقة فقط. هنا الآن فيه مرجح تأخير التعجيل أفضل وإعطاء القريب أفضل، فتعارضت المصلحتان، أيهما يقدم؟ يقال مصلحة إعطاء القريب أكبر والتأخير يسير، فإذا كان التأخير يسيرا فيه مصلحة راجحة فلا بأس منه، لكن إذا طال بالأشهر فلا، ولو كان ينتظر قريبا أو زمن حاجة أو نحو ذلك. يقال إن الأصل وجوب على الفور فلا يجوز تأخيرها زمنا طويلا، لأنه يختل إخراج الزكاة، هذا توجبت عليه، يعني الواجب على الأغنياء كل سنة يخرجون زكاتهم، هذا يؤخرها سنة ونصف سنة وثلث وكذا، فيحصل فيه ضرر على الفقراء بالجملة، فالواجب هو المبادرة بالإخراج إلا إذا كان هناك عذر. ومن الأعذار مثلا أن يكون في سفر ولا يمكنه الإخراج في السفر ولا يتيسر أن يوصي، فهذا عذر، باقي في سفر أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة وبعيد عن ماله ولا يتيسر له أن يوصي أحدا بالإخراج، فهذا عذر. الأعذار هذه اللي تكون يعني يكون عدم الإخراج لسبب يمنعه وليس باختياره، هذا واضح أنه ليس عليه شيء. من العلماء قال إذا يجوز تأخيره إذا خاف رجوع الساعي عليه، مثلا الساعي ما جاء وشك هل سيأتي، لأنه أحيانا يأتي وحين ما يأتي، هذا عنده زكاة ماشية، فهم بإخراجه تم الحول لكن الساعي ما جاء، يعني هل يخرجها الآن؟ يقول أنا لو أخرجتها أخشى أن يعود أو يأتي، يعني الساعي ولا يدري هل يأتي أم لا، فيقول أنا لو أخرجتها وجاء الساعي سيأخذها ولا يقبل منه أنه أخرجها، فإذا كان هناك عذر فلا بأس. لما قال أنه إذا خاف على نفسه من السرقة والقتل إذا أخرجها وراء الفقراء هذا المال الكثير، عرفوا أنه ذو مال، فربما اقتحم بيت وربما حصل ضرر أو قتل، فيحتاج إلى زمن طويل يخرجها شيئا فشيئا بالتدريج لأن لا يحصل له ضرر من الفقراء، أنه لو أخرجها بكثرة قد يكون عنده زكاة كثيرة، وإخراجها جميعا في وقت واحد في يوم ويومين يحصل له بذلك ضرر، أنه يشيع بين الناس أن أخرجها فقد يحصل له شيء من الضرر، فلا بأس أن يؤخرها ما يحتاج إليه من أسبوع أو شهر. هذه حالة كثير من الأغنياء، يبقى أسبوع أسبوعين أو طوال شهر رمضان وهو يخرجها شيئا فشيئا، يتحرى الفقراء ويخشى من إظهارها وإخراجها بسرعة علنا وسريعا أن يكثر عليه الفقراء، قد يكثر عليه أذونه، يجتمعون عند بيته ويلاحقونه في المسجد وفي الطريق وكذا، فيحصل له ضرر شديد، وإن كان لا خاف سرقة ولا خاف قتلا لكن يحصل له أذية وكثرة إلحاح وملازمة كما يحصل عند بيوت بعض الأغنياء، هذا نوع من الضرر، فله أن يخفيها وأن يقيدها شيئا فشيئا بحيث أنه لا يشعر به. المقصود أنه إذا وجد عذر فلا بأس بالتأخير، لكنه يكون بقدر ذلك العذر ولا يتمادى. ثم قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. مثال ذلك شخص عنده عقار، عنده أرض حال عليها الحول ولم تباع، هذه الأرض الآن فيها زكاة لأنها عروض تجارة، طيب كيف يخرج الزكاة؟ الواجب أن يخرج من نفس الأرض، هذا هو الواجب، أن يخرج زكاة العروض منها، لكن تقدم أنه لا يجزئ أن يخرجها عروضا. هذه مسألة ما أدري مرت معنا ولا، هل يجزئ أن يخرج من العرض نفسه أو لا بد أن يخرج نقدا؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال، منهم قال إنه يجوز أن يخرج من العرض، طبعا هذا مع الإمكان، هذا مع الإمكان، لكن فيها أعراض لا يمكن الإخراج منها، يعني فيها أشياء ما يمكن، مثل العقار يخرج ربع عشر الأرض، هذه تكون قليلة لأن تبع بها أحد، فإذا أمكن الإخراج، هذا إنسان تجارته في الحبوب، هذا جرت في الملابس، هذا جرت في الأحذية، هذا جرت في كذا في كذا، منهم قال يجوز الإخراج من العروض، لأن الواجب عليه أن يساوي الفقراء بنفسه، وهو يملك عروضا فيعطيه من نفس الشيء المملوك، سواء كان طعاما أو ثيابا أو غير ذلك. هذا القول. القول الثاني أنه لا يجوز الإخراج من العروض، لأن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، ولأن هذا العرض لا يدوم سنة كاملة في الغالب، لو يشتري هذا العرض يوم يومين أسبوع ثم يبيعه، ثم يشتري آخر ثم يبيعه، وهكذا، فخلال سنة يندر أن يبقى العرض أو يقل أن يبقى العرض سنة. في الغالب أن العروض سميت عروض أنها تعرض وتزول، ولا يشترط بقاؤه حولا، لا يشترط بقاؤه حولا، لأنه يشتري السلع ويبيع، ثم يشتري ثانية ثم يبيع، ثم عاشرة ثم يبيع، فليس هناك عرض مرت عليه سنة كاملة. إذا وكيف وجبت فيه الزكاة؟ مراعاة لماذا؟ لقيمته. إذا المنظور والمعتبر القيمة، فهي التي تجب فيها الزكاة بغض النظر عن العرض. هذا يعني تعليل. التعليل الثاني أن هذه الأعراض قد لا ينتفع بها الفقير، يعطيه ملابس، لكن هذه الملابس قد تكون كبيرة، قد تكون صغيرة، قد تكون ضيقة، قد لا تكون من ملبوسه فلا ينتفع بها، فيضطر لبيعها، وقد يبيعها بنصف الثمن، فيفوت على الفقير شيء كثير من الزكاة، لأن هذا الثوب يساوي عشرة أو مئة، ما يصلح للفقير لعدة أسباب، كما تقدم كبير أو صغير أو كذلك، فيضطر الفقير لبيعه، قد لا يشترى بشيء وفيه عناء وتعب في بيعه، وقد لا يباع إلا بنصف القيمة، فيذهب على الفقير مال كثير، لأن هذا البائع حسبه كما يبيع، ما دام يبيع هذا الثوب عشرة حسبه بعشرة، زكاته مئة، أخرج عشرة أثواب، هذه الأثواب باعها بمئة، باعها الفقير بخمسين، فتضرر الفقير بذلك. هناك أشياء من الأعراض لا يمكن إخراجها عرضا، مثل قطع غيار السيارات مثلا، إنسان عنده قطع غيار سيارات يروح يعطي الفقراء من هذه، ما يمكن، ما ينتفع به، والفقير لا يعرف ولا يعرف قيمتها ولا يستطيع بيعها ولا ينتفع بذلك، ففي تضييع للزكاة على الفقراء. ومنهم من قال إنه إذا كان هذا الشيء مما ينتفع به الفقراء فلا بأس بإعطائه، كالطعام الذي ينفع على كل حال، وإذا كان لا ينفع ويحتاج الفقير إلى بيعه فإنه لا يجوز، يعني يفصل في هذا. والأقرب أنه لا يخرج عرضا، لا يخرج ما نقودا. فإذا هنا هذه المسألة صورتها، هذا عنده عرض وليس عنده عنده هذا العرض، وحال عليه الحول ولم يباع، هل يجب عليه أن يخرج من عنده هذه الأرض زكاتها 10,000؟ كيف يخرج الزكاة؟ هل يطالب يجب عليه أن يخرج 10 من ماله، ولا أنه ما يجب عليه حتى تباع الأرض؟ وليفهم كلام المؤلف الثاني أنه الآن لا يلزم بإخراج 10 من عنده، يقال الواجب عليك إخراج ربع عشر هذه الأرض، فمتى يخرجه؟ إذا بيعت الأرض، بقيت سنة، مرت السنة الأولى ما انباعت، السنة الثانية الثالثة، مر ثلاث أربع سنين ما بيعت الأرض، أقول ما عليه شيء، لكنه يكتب، مر عليها سنة يكتب الأرض فلانية كذا، مر عليها سنة الأرض فلانية، مر عليها سنتين، مر عليها فلانية، مر عليها كذا، فالأرض التي مر عليها أكثر من سنة نفس العرض هذا وجدت فيه الزكاة، فله أن يؤخر حتى يباع، لأن الزكاة تجب في هذا الشيء يعني جزءا منه، ولا ولا ولم يباع فلا يجب عليه أن يخرج من عنده، لكن لو أخرج من عنده عن هذا العرض فلا بأس، هذا أفضل وأسرع في براءة الذمة، لكن يجوز أن يؤخر حتى يباع هذا العرض، لكن بشرط أن يكتب لئلا تضيع، ولتعذر إخراجها من النصاب، تعذر هذه مثل الأرض ما يمكن أن يخرجها من نفس العرض، ولو قدر يعني ولو كان عنده مال، أما إذا لم يكن عنده مال فالأمر واضح أنه ما يجب عليه شيء، أنه ما عنده مال، عنده أرض فقط وليس عنده نقود، ليس عنده شيء، هل يجب نقول يجب يقترض يذهب يقترض من أجل يرد الزكاة؟ لا، هذا واضح أنه ما يجب عليه شيء، ما يجب عليه المبادرة حتى تباع، لكن المؤلف هنا يقول ولو قدر، هذا عنده أرض وعنده نقود فلا يجب عليه أن يخرج نقودا، إن أخرج فهو أفضل، وإن لم يخرج فليس بآثم، ولو تأخر البيع أكثر من سنة سنتين ثلاث، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، أي من غير العرض، فإن أخرجها من غيره جاز، ما في شك أنه يجوز، لأنه ليس من شرط الزكاة أن يخرجها من ذات العرض، كما تقدم أنه الواجب في قيمة هذا العرض وليس في ذاته، وليس في ذاته. قيمته في كل سنة، هذه السنة تساوي 100,000، الواجب عليه 2,500، السنة الثانية ارتفعت صارت 400، السنة الثانية يزكي 400، السنة الثالثة نزلت إلى 100 يزكي 100، وهكذا حسب قيمتها عند حلول الحول. العرض مر معنا أنه إذا عرضها ينظر فيه، هل كل عرض يكون عرض تجارة؟ لا، هذا إنسان عنده أرض ورغب، كان يريد مثلا أن يسكنها يعمرها للسكن، فرغب عن السكن يعني تبين فيها عيب أو كذا وعدل عن هذه عن هذا الحي إلى حي آخر فعرضها للبيع، هذه ليست في عروض تجارة، العروض التجارة التي يراد بها الربح، يعني يبيع هذا ويشتري الثاني يبيع هذا ويشتري الثاني، لكن هذا ما أراد التجارة، ليس تاجرا في الأراضي، لكنه رغب عنها فعرضها للبيع، كل من رغب عن شيء من ممتلكاته فإنه يبيعه ولا يعد تاجرا في هذا الشيء، لكن صورة المسألة مثلا لو أنه كانت هذه الأرض اشتراها للتجارة نيته أن يبيع هذه الأرض يشتري ثانية ويبيع يشتري ثالثة وتاجر في الأراضي، فهذه أرض من جملة العروض التي يتاجر بها، عرضها سنة دارت عليه سنة وجبت زكاة سنة، دارت سنة ثانية وجبت الزكاة سنة ثانية، لأنه عرض، لأنها عرض ثم عدل وعمرها، هل يجب عليه إخراج زكاة السنتين؟ الجواب نعم، لأنه مر عليه الحول وهي عرض فوجبت الزكاة الآن تعينت عليه، كونه أخرها هذا ما يسقط الواجب، ثم عدل خلاص الآن يزول يزول كونه عرضا ويبدأ الآن يعني ينتهي كونه عرضا، حتى لو ما بقي من الحول الثالث مثلا إلا يوم فقط، يعني مر عليه سنتين والحول الثالث ما بقى عليه إلا يوم، قبل الحول بيوم نوى أن يبني هذه الأرض وأن يجعلها سكنا له، كم يجب عليه زكاة كم سنة؟ سنتين، الثالثة انتهى لأنه زال كونه عرضا قبل تمام الحول، أما إذا تم الحول انتهى الأمر، تعينت الزكاة بغض النظر عن كونه باعها أم لم يبع، لأنه الآن مر عليها حول وهي مال زكوي فوجبت فيه زكاة وتعينت، كونه تغيرت بعد ذلك هذا شيء ثاني.
ينقص منها زكاة السنة الأولى؟
وإذا زكى فهو منها، الزكاة منها، هذه 100,000 وزكى من عنده فهو يحسبها منها.
إذا لم يزكي، إذا لم يبيعها ولم يزكيها هل يخصم في السنة؟
والله الظاهر أنه يخصم، نعم، لأنه يعني هذه 100,000 حال عليها الحول فقدرها بمئة تساوي 100 الآن، ما زكى لأنه تركها يعني قال زكيها منها، تمت سنة ثانية وصار الآن تساوي 200، فباعتبار أن 2,500 هذه يخصمها من قيمة من المائتين الآن، لأن الاثنين ونص هذه زكاة، هذه زكاة فلا تحسب عليه مرة أخرى لأنها خرجت، هذا حق الفقراء والمساكين فلا يحسب عليه مرة أخرى لأنه ليس من ماله، هذا حق الفقراء ولكنه أخره لعذر فليس من ماله وليس محسوبا عليه، ولو مات لا أخرج من رأس المال مقدما على الوصية مقدما على الدين، الدين عاد فيه يعني خلاف، مقدما على حق الورثة لأنه حق تعين للفقراء فليس مالا له ما يحسب عليه.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزت لارتكابه محرما.
هل يمكن تصور هذه المسألة؟ ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، هل يمكن أن يخرجها وهو يجحد الوجوب؟ الجواب يمكن، وصورته أن يخرجها نفاقا، خوفا ونفاقا، كما قال تعالى وما ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا هم ينفقون لكنهم ينفقونهم كارهون خوفا، فيمكن هذا. فالمقصود أنه إذا جحد كفر وإخراجه هنا لا ينفع، قد يخرجها لا خوفا يقول والله أنا أعتقد أنه ما في زكاة والعياذ بالله، يعني شك عنده شك وتردد، لكن يا ولد كما يقول العام خل نخرجها احتياطا، سبحان الله حتى لو صارت واجبة إننا نبرأ ونسلم. وما حكم هذا الآن؟ يكفر ولا لا؟ يكفر، لأنه شك في شيء معلوم من الدين بالضرورة، فالشك مثل الإنكار، يكفر صاحبه والعياذ بالله. المقصود أنه قد يخرجها إما شكا أو خوفا فيكون كافرا بالجحود أو الشك، والإخراج هنا لا ينفعه، قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فبين جل وعلا أن هذه النفقات لا تنفعهم. وتقدم الكلام هل تؤخذ أم لا، وذكرنا أنه في تفصيل إن كان الجحود بعد الحول فإنها تؤخذ لأنه حق تعين للفقراء فلا يسقط بالكفر والجحود، لأنه حق تعين في ماله قبل أن يكفر فتؤخذ، وإن جحد قبل تمام الحول فإنها لا تؤخذ، يقتل إذا أصر ويجعل ماله كله في بيت مال المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون. هذا هو الصواب في هذه المسألة، إذا جحد هل تؤخذ أم لا، نقف فيه تفصيل كما سمعنا. لتكذيب الله ورسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا شك أنه يقتل كافرا والعياذ بالله. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكاب محرما، يعني منع تهاونا لا يكفر، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم ثم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا نص صريح أن من منعها بخلا لا جحودا أنه لا يكفر، لأنه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. أما الآية فدلالته محتملة فلا تعارض هذا الحديث، وآية التوبة ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم الآية فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليس إخوانا لنا في الدين، يعني أنهم كفرة. فاشترط الله تعالى لثبوت الأخوة 3 شروط، التوبة من الشرك بالتوحيد، التوبة من الشرك بالتوحيد والإخلاص، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يكون أخا لنا إلا بهذه الثلاثة. إذا تأخر واحد فليس بأخ لنا، يعني معناه أنه كافر. لكن يقال دلالة الآية دلالة إيش؟ مفهوم، ودلالة الحديث دلالة منطوق، فلا شك ولا شك أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن دلالة المفهوم محتملة ودلالة المنطوق صريحة لا تقبل الاحتمال. لكن لو قال قائل ما هي الحكمة من ذكرها مع أننا عرفنا من الأدلة الأخرى أنه لا يكفر؟ قال الحكمة تعظيم أمر الزكاة، وأنها من أركان الدين العظام، أن قرينة الصلاة وأنها من الشعائر الظاهرة بخلاف الصيام والحج، فهذه هي الأركان الكبار العظام. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا دون الصيام والحج لما بعثه إلى اليمن، أمره بالثلاثة لا إله إلا التوحيد والصلاة والزكاة، هذا إشهاد بتعظيم لأمره، هذا حق الله، الصلاة والزكاة حق العباد، فيجمع بينهما كثيرا في النصوص دون الصيام والحج. وعزر، كيف يعزر؟ هل يعزر بالضرب ولا يعزر بالسجن ولا يعزر بالغرامة؟ نقول ورد في بعض الأحاديث ما يعزر به، كما جاء عند أبي داود من حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحديث الحسن، قال عليه الصلاة والسلام من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنها آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هذا الحديث الآن فيه دلالة على كيفية التعزير الذي يعزر به المانع، تأخذ الزكاة ويأخذ شطر المال. لكن اختلف العلماء في هذا المال الذي تأخذ من الزكاة، هل قول شطر ماله يعني جميع المال ولا المال الذي منع زكاته؟ مثال ذلك إنسان عنده إبل وغنم، أدى زكاة الغنم ومنع زكاة الإبل، فشطر ماله هل المال جميع المال الإبل والغنم ولا الإبل فقط التي منع فيها الزكاة؟ هذا في خلاف في قولان، والصواب أنه يؤخذ شطر مال الذي منع زكاته، لأن أولا لعدة أمور، الأمر الأول لأن الأصل تحريم مال المسلم، والحديث يحتمل هذا وهذا، فمدام أنه محتمل نرجع إلى الأصل وتحريم مال المسلم، فلا يؤخذ إلا ما دل أو إلا ما تيقن دلالة الدليل على جوازه، وإذا حملناه على ماله الذي منع من الزكاة فهذا يقين لا بد أن يؤخذ منه شيء. لكن يدور الأمر هل يؤخذ من المال منع الإبل ولا من الجميع؟ هذا محتمل، لكن الأخذ من الإبل هذا لا شك فيه، فيقول يقتصر عليه لأن الأصل تحريم مال المسلم. ثم أيضا الأمر الثاني قال هذا تعزير، فالغنم أدى زكاتها وبرئ ذمته ومنع في الإبل، فيعزر فيما منع فيه ما منع زكاته، أما ما أدى زكاته فانتهى الأمر، أخذت منه وأداها وبرئ ذمته، هذا هو الأقرب. وإن كان التعليل الثاني يعني ليس بذاك القوة، لكن الأول هو المعتمد، لأن الأصل تحريم مال المسلم، فيأخذ نصف زكاة ما منع زكاته، تأخذ الزكاة أولا ثم ما بقي يأخذ نصفه يكون لبيت مال المسلمين. ويعني هل يعزر بشيء آخر؟ يقال هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، الله أعلم. إذا لم يرتدع بهذا التعزير يعني عزل هذه السنة بأخذ نصف المال لكنه ما يبالي وعاد إلى المنع مرة أخرى، فيمكن يجوز الإمام يعزره بما يردعه، لأن المراد من التعزير هو التعذيب والردع، فإذا كان لا ينفع هذا يعزر بشيء آخر. أن بعض الناس قد لا يهمه المال ولو أخذ منه شيء كثير، ويهمه الضرب ولو كان قليلا أو الحبس، فالناس يختلفون، فإذا لم ينفع في هذا يرجع إلى شيء آخر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة.
هذه القاعدة أن الشيء الذي بين العبد وبين ربه أنه مؤتمن عليه فيقبل قوله بلا يمين. وذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه وقع على امرأتي في نهار رمضان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال لا أستطيع أو لا أجد، قال له صم شهرين متابعين، قال لا أستطيع. ما حلفه النبي عليه الصلاة والسلام أو أكد عليه وكذا، لا، قبل منه في الحال، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحليف، لأن هذا أمر بينه وبين الله جل وعلا. فإذا ادعى المالك أن الحول لم يتم فيقبل منه، ادعى أنه باع هذه الأرض ثم اشتراها مرة ثانية لا حيلة وأن الحول انقطع ثم عاد فإنه يصدق. وهكذا إذا ادعى كل شيء يؤخر الزكاة أو يسقطها فإنه يقبل. فإن قال قال هذا يفتح باب التحالف، إذا جاء السائق والله الغنم بعتها ثم اشتريت غنم أخر أو هذه اشتريتها مرة ثانية من شهر ما الحول انقطع وما شريت إلا من شهر، يمكن لكل أحد أن يدعي هذا، وهذا يفتح باب التلاعب والتحايل. فماذا يقال في الجواب على هذا؟ نقول هذا صحيح لكن أمره إلى الله، من أراد أن ينافق ويتحايل فأمره إلى الله، يعامل بالظاهر وباطن، يوكل باطنه إلى الله جل وعلا، لأن الأخذ هنا لمصلحته هو مصلحة الفقراء. فإذا ادعى شيئا فهذا بينك وبين الله، والله تعالى يتولى أمره.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى مقام المولى عليه كنفقة وغرامة.
هذه مسألة واضحة أيضا، أن هذا إخراج الزكاة في مال الصغير هذا يكاد يكون إجماعا بين أهل العلم بين الصحابة والسلف، وليس فيه خلاف إلا شاذ، فتجب على الصغير وإن لم يكن مكلفا، لأن الزكاة حق المال كما قال تعالى في أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم بقطع النظر عن المالك. وقال عمر رضي الله عنه التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهذا ثابت عنه يروى مرفوعا لكنه ضعيف، والصحيح أنه من قول عمر رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج زكاة الأيتام الذين كانوا في حجرها، فهذا هو الصواب عليه جمهور الصحابة والتابعين والسلف، أن الزكاة تجب في حق الصغير ويجب على الولي أن يخرجها عنهم، لأن الصغير لا يعقل ولا يتصرف في المال، محجور عليه، فالمخاطب بها الآن هو الولي. فإن فرط الولي ولم يخرجها وكبر الصغير أخبره الولي أو غيره أن الولي لم يكن يخرج الزكاة، هل تسقط؟ الجواب لا، تكون دينا في ذمة الصغير، يقال له احسب المال وأخرج، العشر سنوات ما كان الولي يخرج عنك، يخرج زكاة 10 سنوات ما دام أن المال باقيا، ما دام أنه يستطيع الإخراج. فإن تلف المال بعد وجوب الزكاة تكون في ذمته، المقصود أنها لا تسقط بعدم إخراج الولي، يأثم الولي إذا لم يخرج، ويجب على الصغير أن يخرج إذا علم، إذا كبر وعلم.
ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان له دين فليقضه، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه.
يسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، هذا على حسب الحال، إن كان هناك تهمة فلا بأس أن يظهرها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يضع نفسه في مواضع الريب والتهم. وإذا كان ما في تهمة ولا أحد ينتبه إليه ولا أحد يظن به ظنا سيئا، فالأصل والأفضل الإخفاء، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا يشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، إلا إذا عارضه معارض، إلا إذا عارضه معارض كالتهمة أو أن يأتي الساعي يطلبها فيدفع إلى الساعي، أو يكون ممن يقتدى به فإذا أظهرها تشجع الناس وأخرجوا الزكاة، لأن الناس تشجعون في الفعل المشترك اللي يجتمعون عليه ويشتهر بينهم، يحصل لهم تشجع ونشاط في فعله. وذلك السنة صلاة التراويح في المساجد في رمضان من أجل يجتمع الناس ويشجع بعضهم بعضا، فإذا كان هناك سبب للأظهار أظهر، وإن لم يكن هناك سبب فالإخفاء أفضل. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، هذا هو شيء. الشيء الثاني من أجل أن يباشر العبادة بنفسه، ولا شك أن مباشرة العبادة بالنفس أفضل من التوكيل، لأنه بهذا أولا اطمأن إلى وصولها، لأن الوكيل قد يفرط، قد يخون، قد يتأول ونحو ذلك، ولو كان ثقة قد يحصل شيء من التأويل، قد يحبسها مدة طويلة، قد يغيرها عن وجهها أو نحو، كما يحصل لبعض الوكلاء من التفريط أو من التأويل أو نحو ذلك. إذا دفع بنفسه فإنه تيقن من وصول، هذا واحد. الأمر الثاني أنه تعب في العبادة، عمل، ذهب إلى هذا وذهب إلى هذا وذهب إلى هذا، فهو لا شك أنه عمل عملا يؤجر عليه، فمباشرة قيامه بهذا العمل أفضل من تركه. لكن قد يكون أحيانا الغني لا يستطيع أن يفرق بنفسه، لأنه لا يعرف الفقراء مثلا، أو لأنه يخشى على نفسه من أن يضايقوه كما تقدم من الضرر ونحو ذلك، فيعطيها وكيلا لئلا تكاثر عليه الناس ويؤذونه ونحو ذلك. الأمر في هذا واسع، لكن إن نشط على أن يوزعه بنفسه فإنه أفضل. أثر عليه كما قال المحشي إنه ضعيف.
ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ذكر الحديث. الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف فيه أكثر من علة كما ذكر المحشي. ويقول الآخذ: فليس هناك شيء مشروع عند الدفع، ليس هناك شيء مشروع، ولم يرد في الحديث الصحيح شيء يدفعها وليس لك شيء يقال. ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت إلى آخره، هذا ليس بحديث مرفوع، لكنه يعني دعاء مستحسن، ولا ليس بنص وارد، لكنه دعاء مستحسن، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقال إذا أخذها الحاكم أو من يقوم مقامه فلا شك أنه يشرع له أن يدعو لمن جاء بزكاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو لمن أخذ منه الزكاة. هذا واضح أنه من قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه توجه إليه الأمر، كل من قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الزكاة فإنه مأمور بهذا الأمر، يدعو لمن أخذ منه. ومن العلماء قال إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن دعاءه مستجاب، صلي عليه من صلاتك سكن لهم، وقالوا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأن دعاءه ليس كدعاء غيره، لكن الأقرب العموم، وإن كان دعاء غيره ليس كدعائه، لكن يقال إنه إذا لم يحصل الأفضل فلا أقل من أن يفعل المفضول. فالأقرب أنه أن الإمام أو من يقوم مقامه الأقرب أنه يشرع له أن يدعو لمن أخذ منه. لكن هل يستدل بهذا على أنه يشرع للفقير أن يدعو إذا أخذ الزكاة من الغني؟ هذا محل نظر، أخذه من هذه الأدلة هذا فيه نظر، لأن الأدلة هذه موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقوم مقامه فيه احتمال، أما الفقير فهذا شيء ثاني، هذا شيء آخر. لكن يمكن يقال أنه يشرع للفقير أن يدعو لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله فادعوا له أو فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ممكن يدخل في هذا العموم، لأن المعطي أحسن إليه، وإن كان فرضا ولا يجوز أن يمن عليه، لكن لا شك أنه فعل خيرا، فإنه فعل خيرا بهذا المسكين فيشرع له أن يدعو، ولكن الدافع لا يشرع له أن يتحرى دعاء الفقير، ولا يشرع له أن يأمره بذلك، لأن هذا نوع مكافأة، فلا يجوز له أن يطلب شيئا، لقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء نوع من الجزاء، نوع من الجزاء، فالدافع لا يتحرى هذا ولا يطلبه، وأما المدفوع إليه فإنه يشرع له أن يدعو، لأن هذا قد أحسن إليه، صنع له معروفا فيشرع له أن يكافئ ولو بالدعاء. أما الاستدلال بالآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، أن الاستدلال بهذا للفقير أنه يشرع للفقير أن يدعو، والدليل هذا أقول لا، الدليل يخالف الدعوة أو الدعوة تخالف الدليل، لا ينطبق الدليل على الدعوة، لكن يمكن استدلالها من وجه آخر.
ما يقال أن لفظ الآية مع الحديث ومشروع هذا اللفظ صلى الله عليك اللهم صل عليك؟
لا بأس، الصلاة هذه فيها تفصيل، إن كان يعني يجوز ما لم تكن شعارا، هذا هو الصواب في هذه المسألة لهذا الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى. لو قال هل يجوز صلي على غير الأنبياء؟ نقول نعم ما لم يكن شعارا، فإذا كان شعارا منع، لأنه يدل على التعظيم، ولا يجوز الغلو في أحد يجعل له شعارا، كما يفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام ونحو ذلك، وكذلك بالأئمة فلان عليه السلام، يخصونهم دون غيرهم لأنهم يعظمونهم، هذه وسيلة إلى التعظيم الغلو في الصالحين. لكن إذا كان يصلي على هذا وهذا ولا يجعله شعارا لأحد فلا بأس. بعد الموت، لا بعد الموت، لا بعد الموت، يبدأ بموت المورث، لأنه دخل في ملكهم بمجرد موت المورث، ولو ما قسموا إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، أنه ملكه حال موت المورث. إذا مات المورث اليوم اللحظة بمجرد موته ينتقل المال مباشرة إلى الورثة، ولا يحتاج إلى إذنهم أو رضاهم، وكذا هذا ملك قهري، ما له خيار، المالك ما له خيار، يدخل ملكه شاء أم أبى، فإن لم يرده أخرجه بعد ذلك بصدقة أو هبة أو نحو ذلك، لكنه يملكه المورث بمجرد موت الوارث، ويبدأ الحول من هنا. لكن لو عجز عن أخذه يأتينا مسألة الدين على المعسر وكذا، مثلا لو فرض أنه مات الميت والأموال هذه عليها مشاكل وكذا، ولا يمكن قسمتها، أراضي عليها مشاكل وليس لها صكوك، واحتاجت إلى سنة وسنتين ما يمكن بيعها ولا قسمتها ولا شيء، هل يكون مثل الدين على معسر؟ أو كان أحد الورثة مثلا استولى على التركة وأبى أن يقسم، ما يستطيعون أن يشكوه وهكذا، هل يكون مثل الدين على معسر؟ أما إذا تركوا باختيارهم فإنهم يزكون بعد مرور سنة إذا كان يبلغ النصاب لكل واحد. ما ينفع الشيء لأنه البضائع هي باع اليوم وعنده مثلا بضائع باعها وبيشتري بضائع ما يشترط لها الحول لأن العروض التجارة ما يشترط الحول في البضاعة المعينة، لا يتناوبان البضاعة والمال البضاعة والمال. فإذا جاء الحول عنده 100,000 صار يشتغل بها فيجب الزكاة في هذه 100 وما معها من عروض. صارت هذه 100 مثلا بعد قبل الحول عنده 100 وعنده عروض 100 لأنها ربحت، فيزكي على النقد والعروض الموجودة ولا فرق بين الذي مضى عليه سنة أو اشتراه قبل يوم يومين، ما يفيد شيء. كيف واحد إذا كان عنده مثلا 100,000 ريال وبقي على الحول يومين وقال لو أني اشتريت البضاعة سيكون سعره 120، إذا قيمت البضاعة سيقيمه بسعر البيع 120 ولو ما اشتريت ما زكي إلا 100، وقال إذا لن أشتري حتى يمر الحول ومضى يوم يومين ثلاثة وتم الحول، نقول كيف هذا شيء يرجع له، ما نلزمه بأن ينمي ماله من أجل أن تزيد عليه الزكاة، لا الأمر إليه إنما عليه الزكاة وإن لم ينمو فيزكي ما عنده، هذا قصدي. ما في شيء، هذا ضعف نفس لكنه ما في شيء، ولو اشترى وتوكل على الله وكذا ما زاده إلا خيرا، ما نقص مال من صدقة، بالعكس يحصل له أجر وخير وبركة، هذا ضعف نفس. لكن هل يأثم؟ لا، ما منع زكاة شيء موجود له توقف عن الكسب لألا تزيد عليه الزكاة، هذا أمر ما يلزم الإنسان بالكسب من أجل أن يزكي. لا ما يجوز يأخرها، وجب الزكاة في محرم أو في صفر يقول سأخرها لرمضان مثلا، لا. لكن لو وجبت قبل رمضان بمثلا 5 أيام أسبوع أو كذا ما في بأس، أخرها يومين ثلاثة خمس أسبوع، هذا تأخير ما يضر بالفقراء فلا بأس، لكن تأخير بالأشهر من أجل رمضان لا، نقول أخرجها في محرم وإذا جاء رمضان عجل زكاة السنة الثانية ولا تؤخر هذه إلى رمضان، لا هذه تدفعها وتعجل الثانية لأن التعجيل جائز والتأخير محرم. ما في مشكلة يعني الإنسان إذا كان يعني يحتاج إلى هذا وكذا هذا يعفى عنه، تم السنة لا وما يجب عليه الجرد والإحصاء إلا إذا تم الحول، لأنه قد يتغير السعر ويبيع أشياء ويستهلك أشياء وكذا، لأنه ربما يشتري قبل الحول بيوم يومين يشتري سيارة يركبها يشتري بيت يسكنه يشتري أثاث وكذا فيسقط عنه هذا الشيء. على كل حال هو ينظر في حالة تقدمت، بس إذا كان يستطيع الجرد جرد وإن كان لا يمكن يجتهد وتحرى اتق الله ما استطاع.
فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة، ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا، ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة.
هذا فيما يتعلق بالنية، قال رحمه الله ويشترط لإخراج نية من مكلف، هذا واضح. الحديث مش حديث عمر رضي الله عنه عام للزكاة وغيرها، إنما الأعمال بالنيات. فلو أخرجها بغير نية الزكاة، أخرجها الصدقة ثم قال خلاص أنا بحسبها زكاة، بعدما أخرجها رجع وقال هذه أحسبها من الزكاة، أقول لا ما يجوز، لأنك أخرجتها من نية الصدقة وذهبت وانتهت، فلا يمكن أن تعود فيها. إذا لابد أن تكون النية سابقة للأداء، فإذا تأخرت لم تجزي. اشترط لإخراج نية من مكلف، يعني مفهوم أن غير المكلف ما يشترط له نية لأنه ليس من أهل النية. هذا الصبي عمره سنة أو أقل أو أكثر، يخرج عنه الولي، هل ينوي الصبي؟ ما يشترط، لأنه الآن ليس من أهل النية، فتكفي نية الولي، لكن المكلف لابد أن ينوي. وله تقديمه بيسير، التقديم هنا ما في إشكال، يعني صورة المسألة أنه نوى أن يخرج الزكاة اليوم، لكنه مضى يوم يومين ثلاثة ما أخرج، ثم أخرج 1000 ريال بالنية القديمة، ما استحضر نية جديدة. هذا يذكره الفقهاء، يمثلون فيه، يمثلون به، لكنه ما يتصور هذا، لأنه لا يمكن أن يعمل المكلف العاقل البالغ عملا إلا بنية معينة، فيبعد أنه ذهل تماما وأنه أخرج 1000 ريال بدون أي نية الآن ودفعها هكذا، هذا ما يتصور، إلا اللهم لو كان نائما أو كان مغمى عليه أو نحو ذلك، عقله قد زال عنه يمكن، لكن كونه معه عقله لو سأله أحد وهو يدفع 1000 ما هذه، سؤال سريع مفاجئ، شي يقول بدون تفكير يقول زكاة، النية موجودة كاملة ولا يجب أن يستحضرها. استحضار النية هذا يفتح باب الوسواس، هل نويت ولا ما نويت، يدعو يؤدي بالإنسان إلى التلفظ من أجل أن يقطع، يقول هذه زكاة عشان يقطع، لأن بعض الناس يشكل عليه قضية استحضار النية، فيفتح عليه باب الوسوسة حتى يصل إلى تلفظ بالنية ويحصل له وساوس ومشقة، هذا كله ما له أصل. لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو كلفنا الله تعالى عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق، لأن الإنسان لا يمكن للعاقل أن يعمل أي عمل إلا وهو ينوي، قد نوى وقصد وأراد هذا الشيء. قيل هذا ماذا تنفق؟ قال صدقة. زكاة ولا صدقة؟ لأنه ناوي أنه صدقة. الزكاة أين تذهب؟ أريد الصلاة. الصلاة فرض ولا نفل؟ نفل فرض، فما يمكن يخرج من بيته إلا يريد شيئا، يعني إما صلاة ويذهب الزكاة ويذهب كذا أو كذا. فالتفريق بين النية القديمة وبين استحضار النية، هذا يقال كل هذا لا حاجة إليه، والمكلف الأصل أنه لا يمكن يعمل عملا إلا بنية. فالذي عليه المدار تعيين العمل، هل هو يخرجها صدقة، صدقة تطوع، ولا أخرجها زكاة، ولا كفارة يمين، ولا نذر، أو كفارة ظهار، أو نحو ذلك، هذا الذي يترتب عليه الحكم. أما استحضار وعدم استحضار فهذا لا حاجة له، لأن الأصل وجود النية، ولا يمكن أن يعمل المكلف عملا بلا نية. والأفضل قرنها بالدفع، لذا نقول ما حاجة إليه، لأنه قطعا ستكون عنده نية حال الدفع، حتى لو ذهل عن النية لم يستحضر، هي كامنة موجودة وليس بشرط أن يستحضرها. فينوي الزكاة والصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني سواء نواها في قلبه أن استحضرنا زكاة أو صدقة واجبة، الأمر واحد. ولا يجزي النوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن هذه نفل وهذا فرض، ولا تجزي نية النفل عن الفرض، لأن هذه عبادة واجبة وهذا مستحب. فإذا نوى الصدقة، صدقة التطوع، فإنه لا يجزي، عليه الزكاة 1000 ريال، وتصدق 1000 ريال صدقة التطوع، ما استحضر نية الزكاة. لو قيل له ما هذا 1000؟ قال والله هذه صدقة التطوع، لكن بعدما دفع 1000 تذكرا عليه زكاة، قالوا نسيت عليه زكاة 1000، إذن هي الصدقة، هي الزكاة، يجوز يجزئ؟ الجواب لا، لا يجزئ، لأنها خرجت على أنها صدقة فلا يجزئ. طيب لو كانت 2000 صدق 2000 والزكاة 1000، قال 2000 أجعل واحدا منها زكاة هل يجوز أو يجزئ؟ الجواب لا، أنها خرجت على أنها صدقة تطوع فلا يمكن أن يعود، لأن من شرط النية أن تتقدم العمل، فإذا تأخرت لم تجزئ، ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية، يعني ما يشترط أن يقول هذا فرضي ينوي أنها فرض، لا، مجرد نوى الزكاة، الزكاة لا تكون إلا فرضا، مثل الصلاة مثلا، إذا نوى صلاة الظهر ما يشترط أن يستحضر أنها فرض، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا، فإذا استحضر أنها فرض كفى، إذا استحضر أن الظهر كفى عن الفرض، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا، إذا استحضر أنها الزكاة فمعلوم أن الزكاة لا تكون إلا فرضا، فهذا يكفي عن هذا. ولا تعين المال مزكى عنه، يعني لو فرضنا أن هذا الشخص عنده 5 من الإبل وعنده 40 من الشياه، الواجب عليه كم؟ شاتان، شات الخمس من الإبل وشات 40، أخرج شاتا ولم يحدد هل هي عن هذا أو هذا، لأن المخرج واحد فلم يحدد، أخرجها ولم يحدد، ثم بعد ذلك أراد أن يعين، قال هذه الشات عن الإبل ولا هذه الشات عن الغنم، يقول ما في مانع ما دام أن الواجب واحد والجنس واحد فلا يشترط التعيين، اجعلها أما شئت، الواجب عليك شاتان وانتهى الأمر، سواء قلت هذه اجعله لكذا أو اجعله لكذا، فالأمر في هذا واسع، ولا يشترط أن يعين لهذا أو هذا لأن ما يترتب عليه شيء. كذلك عنده نصاب ذهب ونصاب فضة، الذهب واجب فيه دينار، أخرج عنه مثلا من الفضة يجزئ، أن يخرج عن الدينار 12 درهما لأن قيمة الدينار، وواجب عليه 12 درهم من الفضة فأخرج 12 درهما، ثم قال اجعله عن الذهب ولا اجعله عن الفضة، أقول لا بس اجعله عما شئت، لا يشترط التعيين هنا، لأن الواجب عليك ديناران أو 24 درهما، سواء نويت هذا لهذا أو هذا لهذا لا يختلف. أما إذا كان المال مختلفا فلا شك أنه يتعين بالفعل، هذا عنده إبل وعنده غنم، واجب عليه بنت مخاض، واجب عليه شاه، فمعلوم أنه الآن إذا أخرج بنت المخاض فهي عن الإبل قطعا، إذا أخرج شاه فهي عن الغنم قطعا، لكن صورة المسألة فيما إذا استوت الزكاة، يعني المخرج واحد، فإنه لا يشترط أن يعين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.